بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في المشهورات وفي أقسام المشهورات، وتحديدا في القسم الثاني منها، وهو التأديبات الصلاحية أو المحمودات. وقلنا أن المحمودات هي ما تطابق عليها آراء العقلاء، ومنشأ هذا التطابق هو اقتضاء المصلحة العامة للحكم بها. إذن الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث الآتي هو أنه في القسم الثاني المنشأ هو ماذا؟ اقتضاء المصلحة العامة، اقتضاء المصلحة العامة. لذلك أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون هذه الأخلاق أو المحمودات من المشهورات، هي التي تسبب شهرة هذه المحمودات. وقلنا أن المثال على ذلك هو الحسن والقبح، وتكلمنا في الدرس السابق عن الخلاف فيهما، في الحسن والقبح، الاختلاف في منشئهما. وقلنا أن القول الأول أن منشئهما عقلي، وهو قول المعتزلة، وأشكلوا عليهم الأشاعرة بإشكال، وذهب الأشاعرة إلى أن منشئهما شرعي، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. الشيخ المظفر وكذلك أغلب الإمامية يذهبون أن منشأ الحسن والقبح ليس عقلي كما ادعى المعتزلة، وليس شرعي كما ادعى الأشاعرة، بل هو عقلائي، أي ما تطابق عليه آراء العقلاء. فالحسن ما ينبغي أن يفعل أو يعمل، والقبيح ما ينبغي أن يترك. فبذلك يكون ماذا؟ منشئهما عقلائي، فلا يرد إشكال الأشاعرة. قال: ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح، وهم الأشاعرة، في استدلالهم على ذلك بأنه هذا أشكال الأشاعرة، بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل، بأن الكل أعظم من الجزء. وأوضحنا هذا الإشكال في الدرس السابق، لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل. فلو أخذنا مثال الكذب، الكذب عقلا، الكذب ماذا؟ قبيح. قبيح، العقل يستقبح ماذا؟ الكذب. الكذب، ولكن الشارع في بعض الأحيان يحسن الكذب، كما في ماذا؟ الكذب على الزوجة، أو الكذب لإصلاح ذات البين. فالكذب لإصلاح البين يكون حسن، إذن وقع التفاوت، وقع التفاوت. هنا العقل يحكم بماذا؟ بقبح الكذب. أما الشارع، فالشارع قال الكذب في هذا المورد حسن. إذن كيف تقولون أن منشأ الحسن والقبح عقلي؟ لو قلتم عقلي فإنه يكون ضروري أولي، والأولي لا يتفاوت، مع أننا بالوجدان نجد التفاوت، نجد التفاوت في الحسن والقبح.
شيخنا، إذا يكون في طبيعة الكذب القبح، يعني القبح، فكيف يقول الشاعر مثلاً في بعض الموارد يعني هو حسن؟
نعم، هو هذا إشكال الأشاعرة، هو هذا إشكال الأشاعرة. المعتزلة ادعوا أن منشأ الحسن والقبح عقلي، فلازم ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون من الأوليات، أن يكون من الأوليات، من اليقينيات، من الضروريات، وهذا معناه أنها لا تتفاوت ولا تختلف ولا تتخلف. كلما وقع القبيح استقبحه العقل. طب يقولون لكننا بالوجدان نجد أنها تختلف وتتخلف. مثال ذلك الكذب، الكذب هو قبيح عقلا، العقل يستقبح الكذب، ولكن الشارع قال أن الكذب لإصلاح ذات البين مثلا حسن، فهنا تخلف. تخلف عن الحكم الأولي. إذن النتيجة أنه ماذا؟ أن منشئ الحسم القبح ليس عقلي، هذا ما أدعوا لشاعره. لو كان ليس عقلي فماذا يكون؟ قالوا الحسن ما استحسنه الشارع، الشارع يقول هذا حسن أنت بعد هذا حسن، الشارع يقول أن هذا قبيح خلاص بعد هذا قبيح، لذلك ذهبوا إلى إنكار ماذا؟ عدل الله. فلو استحسن الشارع أن يضع المؤمن في النار يقول هذا استحسنه الشارع لأنه حسن، سوف يلقي الشارع ماذا؟ أو الله سبحانه وتعالى يلقي المؤمن في النار ويدخل الكافر في الجنة. لماذا؟ لأنه حسن عند الشارع، وما دام حسن عند الشارع لا معنى أن يستحسنه العقل أو يرفضه. هذا الذي ألجأهم إلى إنكار عدل الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول أن هذه شبهة، هذه شبهة، نحن لا نقول أن منشأهما عقلي، فبذلك لا يأتي اللازم الباطل الذي يدعوه الأشاعرة، وهو أنه تكون من الأوليات وهي لا تختلف ولا تتخلف، بل نقول أن منشأهما عقلائي، وما دام عقلائي وهو ما تطابقت عليه آراء العقلاء، إذن هناك احتمال أنه ماذا؟ يختلف ويتخلف. فلو أمر الشارع بحسني في بعض الأحيان لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه عقلائي وليس عقلي، ليس ضروري. هذا ما يقوله المصنف والإمامية. لذلك قلنا أن في المسألة، في مسألة الحسن والقرص، ثلاثة آراء. الرأي الأول أن منشأهما عقلي وهو قول المعتزلة، والرأي الثاني أن منشأهما شرعي وهو رأي الأشاعرة، والرأي الثالث وهو رأي الإمامية ومنهم المصنف أن منشأهما عقلائي، أي ما تطابق عليه آراء العقلاء. قال: ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك، بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت، أي لما تخلف أو تخالف بين هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، هذا حكم أولي. أما القبح مثلا كقبح الكذب فهو يتخلف، وليس كحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء لا يتخلف ولا يختلف عند العقل، دائما الكل أعظم من الجزء. أما قبح الكذب مثلا فهو يختلف ويتخلف، لأن العلوم الضرورية الأولية لا تتفاوت، فهي لا تختلف ولا تتخالف، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العاقل، بين الحكمين الحسن والقبح، كما بينا الكذب قبيح عقلا ولكن عندما يأمر به الشارع يكون حسنا، فإذا تفاوت عند العاقل. وقد غفلوا أي الأشاعرة في استدلالهم، إذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء، فاحتسبوا أن قضية الحسن والقبح منشأها أولي ضروري كما في الكل أعظم من الجزء، والحال أن منشأها عقلائي وليس عقلي، وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، بل نقول لا، أن هذا حكم به العقلاء بما هم عقلاء، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص، ومن قسم المحمودات خاصة، المحمودات خاصة، وهي ماذا؟ وهي التي يتطابق عليها آراء العقلاء، فلا يكون منشأها ماذا؟ منشأها أولي، والحاكم بها هو العقل العملي لا العقل النظري، الحاكم بها هو العقل العملي، العقل العملي ما ينبغي أن يعمل لا ما ينبغي أن يعلم،
هذا عقل نظري،
العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، أما هنا فالحاكم بها هو العقل العملي، والعقل العملي هو ماذا؟ إدراك أو المدرك لما ينبغي أن يعمل لا ما ينبغي أن يعلم، هذا هو الفرق بين العقلين، العقل النظري يدرك ما ينبغي أن يعلم، أما العقل العملي فهو يدرك ما ينبغي أن يعمل، فهو في مقام العمل، لذلك سمي عملي، عقل عملي. أما العقل النظري فهو في مقام العلم، إدراك العلم، لذلك سمي بالنظري لأنه يقتصر على العلم فقط. وقد تقدم الفرق بين العقلين كما بينا، أن هذا ينبغي إدراك ما ينبغي أن يعلم، وهذا إدراك ما ينبغي أن يعمل، كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات في عند قسم الضروريات. فكان قياسا قياسا مع الفارق العظيم، حيث أنهم تصوروا أن منشأ المحمودات أو منشأ الحسم القبح هو ماذا؟ هو العقل، فتكون من الضروريات ومن الأوليات. أما والحقيقة أنها أن منشأها ماذا؟ عقلائي، فتكون من المشهورات. واضح إن شاء الله. والتفاوت واقع بينهما لا محالة، ولا يضر هذا في كون الحسم والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فقد تصوروا أن العقل الحاكم في المحمودات هو العقل النظري، وهو إدراك ما ينبغي أن يعلم، والحال أن الحاكم في هذه المحمودات وفي هذه القضايا هو العقل العملي، وهو إدراك ما ينبغي أن يعمل. فظنوه شيئا واحدا، ظنوا أن العقل شيء واحد، كلاهما واحد النظري والعملي، مع أن الفرق بينهما عظيم. كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات، فحسبوهما شيئا واحدا أيضا، مع أنهما قسمان متقابلان كما بينا في الدروس السابقة. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام المشهورات. القسم الثالث الخلقيات. الخلقيات 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 نسبة إلى الخلق، نسبة إلى الخلق، سميت بذلك نسبة إلى الخلق، وتسمى أيضا الآراء المحمودة. في هذا القيس، في هذا القيس يذهب المنطقيون إلى أنهم إلى أن منشأها منشأ جعل هذه الخلقيات من المشهورات هو ماذا؟ هو الخلق، هو الخلق. خب ماذا يعرفون الخلق؟ ما هو الخلق؟ ها الخلق يعرفونه بأنه ملكة نفسانية، ملكة نفسانية تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من الإنسان، من خلال تكرر الأفعال الصادرة
من الإنسان
تحصل هذه الملكة، تحصل هذه الملكة. فهذه الملكة تسمى ماذا؟ تسمى الخلق. الإنسان الذي من خلال هذا الخلق أو هذا الخلق يكون لنا ماذا؟ ويؤلف لنا هذه الخلقيات، بعض العادات التي أو القضايا التي يكون منشأها الخلق، فتكون من المشهورات. الشيخ المظفر رحمة الله عليه لا يقبل هذا، لا يقبل هذا التفسير أن منشأ الخلقيات كونها من المشهورات، لا يقبل أن يكون الخلق بهذا المعنى، بل يقول أن منشأها حس باطني، حس باطني خلقه الله في الإنسان، وهو ما يسمى بالضمير. الضمير معنى الضمير هو القدرة على تمييز الرذائل أو القبائح من الحسنة أو من القضايا الحسنة، يعني تمييز القضايا الحسنة من القضايا القبيحة. هذا الضمير هذه فائدته، أنه من خلال هذا الضمير يستطيع الإنسان أن يميز بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. إذن يقول أن منشأ الخلقيات، منشأ كون الخلقيات من المشهورات، ليس هو الخلق بهذا المعنى الذي فسره المنطقيون، وهو أنه يكون الملكة النفسانية التي تتولد من خلال تكرر الأفعال الصادرة من الإنسان، بل يقول أنه من خلال الحس الموجود في الإنسان والذي أسماه الضمير، الذي يسمى بالضمير، هذا من خلاله يميز الإنسان بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. وإلا لو كان منشأ كون الخلقيات من المشهورات هو الخلق بهذا المعنى الذي فسره المنطقيون بأنه ملكة نفسانية، فهذه الملكة النفسانية ليست متساوية عند الجميع، عند كل الجمهور، بل هي متفاوتة بين الناس، فبعض تكون له هذه الملكة وبعض لا يستطيع أن يملك هذه الملكة. واضح؟ فبالتالي لا يكون الناس متساويين في ماذا؟ في هذه الملكة. أما لو فسرناه بأنه ماذا؟ بأن المنشأ هو الضمير، فكل إنسان عنده هذا الحس، كل إنسان مهما كان أي في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان هو يمتلك هذا الحس وهو الضمير. إذن الناس متساوون، نعم نعم يختلف هذا الضمير أو هذا الحس يختلف بين الناس شدة وضعفا باختلاف المؤثرات الخارجية، وهذا لا يضر في كونه ماذا متحدا ومشتركا عند جميع الناس. أما لو فسرناه بالخلق بالمعنى الأول الذي يفسر به المنطقيون فهذا لا، هذا متفاوت بين الناس. ليس كل إنسان يحصل على هذه الملكة، هذه الملكة تأتي من ماذا؟ من تكرر الأعمال، وقد الإنسان لا يكرر هذه الأعمال وقد لا يأتي بها أطلاقا، فلا يكون عنده ماذا؟ هذا الخلق، فكيف تكون هي من المشهورات؟ لا تكون من المشهورات بهذا المعنى. أما لو فسرناها بأن منشئها هو الحس الباطني الذي هو الضمير، فهذا الحس الباطني موجود عند كل الناس ولا يتفاوت. نعم هو يختلف شدة وضعفا باختلاف المؤثرات الخارجية، هذا ما يقوله الشيخ المظفر. إذن في هذا القسم الثالث قولان، قول للمشهور مشهور المنطقيون، وهو ماذا؟ أن منشئه هو الخلق. ما معنى الخلق؟ هو الملكة النفسانية التي تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من الإنسان. الشيخ المظفر يقول لا، الضمير أو الحس الباطني، معنى الضمير ماذا؟ هو القدرة على تمييز الأفعال الحسنة من الأفعال القبيحة. هذا بشكل مختصر قد يأتي بالامتحان.
إذا جاءت بالامتحان أنتم هكذا واضح؟
نعم هذا كافي، هذا كافي، أنت احفظ ظني والباقي نقرأها. قال الخلقيات، وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي خلاها بين شارحتين حسب تعريف المنطقيين لا حسب تعريفه هو، لأنه سوف ينكر هذا التعريف ولا يقبل به، وهي ما تطابق عليها أي على هذه القضايا آراء العقلاء. من أجل ماذا؟ من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك. أما في القسم الثاني ماذا قال؟ قال من أجل المصلحة العامة في القسم الثاني التأديبات الصلاحية، إن رجعتم معي، قال وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها
باعتبار أن
يكفيان. أما هنا قال من أجل قضاء الخلق الإنساني. إذن هذا هو ماذا؟ هنا المنشأ هو الخلق الإنساني، أما هنا المصلحة العامة تقتضي ذلك، أما هنا لا، الخلق الإنساني هو الذي يقتضي، الخلق الإنساني هو الذي يقتضي ماذا؟ تطابق آراء العقلاء على هذه الأمور. الضمير بعد ما وصل إلى شيء هسه من وصل؟ إيه لا من وصل، هو تعريف ما موجود تقريبا، بس إحنا نوصل. ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك. مثاله كالحكم بوجوب محافظة الحرم، الإنسان يحافظ على حريمه مثلا، أو يحافظ على وطنه، فهذا ليس له منشأ أولي، منشأه ما تطابق العقلاء تطابقت آراءهم على ذلك. الخلق الإنساني يقتضي ذلك، من أخلاق الإنسان أنه ماذا؟ أنه يدافع عن حرمه، يدافع عن وطنه، يدافع عن بيته، يدافع عن صديقه، وهكذا. وكالحكم بحسن الشجاعة وحسن الكرم وقبح الجبن وقبح البخل. ولهذا هناك من جعل الحسن والقبح من أقسام الخلقيات. لا ندخل بهذا النقاش وهذا الخلاف. والخلق ملكة في النفس، أي ملكة نفسانية تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة، بسهولة. لذلك هناك من عرف العدالة، العدالة التي لا بد من توفرها في مرجع التقليد أو في المجتهد أو في حتى في إمام الصلاة، العدالة المشترطة في إمام الصلاة أو في المرجع، عرفوها بأنها ملكة نفسانية، ملكة نفسانية تحصل من تكرر العادات الحسنة وترك العادات القبيحة. والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة. مثاله كالكرم، فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منها الفعل بسهولة من غير تكلف. إذن عطاء ثم تكرر العطاء ثم بعد ذلك ماذا؟ يكون خلقا، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون ملكة. هكذا على تعريف المنطقي. أقول هذا إشكال من الشيخ على هذا التفسير. هكذا عرفوا الخلقيات وعرفوا الخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها أي في الخلقيات هو الخلق بهذا المعنى. بهذا المعنى أي معنى؟ معنى كونه ملكة نفسانية تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من الإنسان، واضح؟ سواء كان ملكة حسنة أو قبيحة. إذن هو بهذا المعنى، بمعنى أنه ملكة نفسانية، هكذا عرفوه، لهذا جعلوه ماذا؟ جعلوا خلقيات من المشهورات باعتباره داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا أي هذا الخلق مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه، مما ينبغي فعله إن كان حسنا ومما ينبغي تركه إن كان قبيحا. ولكننا هذا الإشكال إذا دققنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة، غير متوفرة عند جميع الناس، غير عامة عند الجمهور أي عند الناس، عند كل الناس، بل هي تختص عند بعض الناس، وقد يكون القلائل من الناس الذين يمتلكون الأخلاق الفاضلة، بل القليل منهم من يتحلى بها أي بالأخلاق الفاضلة. مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة، طب كيف تكون مشهورة مع أنه القليل من الناس هم الذين يمتلكون أخلاق فاضلة؟ طب كيف تكون مشهورة بهذا المعنى؟ نقول القليل من الناس يمتلكون الأخلاق الفاضلة. طب لو فسرناه بهذا المعنى، بمعنى ملكة نفسانية، بمعنى أنه ماذا؟ أخلاق فاضلة. طب كيف تكون من المشهورة؟ المشهورات لابد أن تكون عند أغلب الناس، مع أننا نجد أن الأخلاق الفاضلة تكون عند قليل من الناس. إذن هذا إشكال وارد على التفسير، تفسير الخلق بهذا المعنى. مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل، فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب. هوب، لو كان هذا الخلق بهذا المعنى، هذا الجبان كيف يفسر شجاعة بأنه حسنة؟ هو لم يتوفر عنده، هو لم يكررها، هو لم يحصل أصلا، لم يأتي بها، هو جبان، فكيف يحكم بأن الشجاعة حسنة والجبن قبيح؟ هو لم يأتي بها، لم يكرر ماذا؟ لم يكرر الشجاعة، لم يأتي بالشجاعة مطلقا، فكيف يحكم بأن الشجاعة حسنة؟ هذا هو الإشكال، ولكنه يجب في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب. ولو كان الخلق بذلك المعنى، أي معنى؟ بمعنى أنه ملكة نفسانية صادرة أو ناتجة أو حاصلة من تكرر الأفعال الصادرة من الإنسان، هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن. لماذا؟ لأنه يتكرر عنده الجبن ولا تكرر عنده الشجاعة. خب كان من باب أولى أن يحكم بماذا؟ بحسن الجبن، لأنه يأتي بالجبن ويكرر الجبن. وكذلك البخيل وكذلك الكاذب، خب من باب أولى أن الكاذب يحكم ماذا؟ بحسن الكذب. لماذا يحكم الكاذب بقبح الكذب ويحكم بحسن ماذا؟ بحسن الصدق. خب لو كان السبب هو هذا، هو الخلق بهذا المعنى بأنه ملكة نفسانية تحصل من تكرر الأفعال الصادرة، طب ما الذي يتكرر منه؟ يتكرر منه الجبن ويتكرر منه الكذب ويتكرر منه البغض، فكيف يحكم بماذا؟ بحسن الشجاعة وحسن الصدق وحسن الكرم. طب كان من باب أولى أن يحكم بحسن هذه الأشياء. والصحيح في هذا الباب أي في باب الخلقيات أن يقال أي منشأ جعل الخلقيات من المشهورات، أن المنشأ هو أن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها أو وقبائحها أفضل محاسن الأفعال ومقابحها وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث وقد يسمى بالقلب أو يسمى بالعقل العملي أو يسمى بالعقل المستقيم أو يسمى بالحس السليم عند قدماء علماء الأخلاق وتشير إليه كتبه كتب الأخلاق عندهم. إذن هذا الحس أو هذا الضمير هو كتعريف نستكشف من عبارات المصنف أنه هو القدرة على التمييز بين الحسن أو بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. هو القدرة على تمييز أو على التمييز بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. هذا 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 ما نريده. فهذا الحس في القلب أي هو القدرة أي هو بين قوسين يريد يقول شنو يريد يقول هي الفطرة لذلك يريد يتوصل لمن لأن التوحيد هو التمييز بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة أن التوحيد بالفطرة لكن السبب في ذلك أنه ماذا أنه الناس هذا الحس أو هذا الضمير تؤثر عليه قد تؤثر عليه مؤثرات خارجية فلو خلي الإنسان وفطرته وهذا الحس الذي هو الفطرة أو الضمير لا آمن أن الله واحد لا أدرك أن الله واحد بفطرته ولا داعي حتى للشواهد والإثباتات ولكن بما أنه قد تؤثر عليه مؤثرات خارجية قد ينكر ذلك قد ينكر هذا أو هذه الفطرة فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا المدوي في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه ونحن نجده أي هذا الصوت نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة عن طريق من؟ عن طريق النفس اللوامة يؤنب عن أي طريق؟ عن طريق النفس اللوامة ويقر عين فاعل الفضيلة وهو أي الحس أو الضمير موجود في قلب كل إنسان لذلك يكون ماذا؟ يكون موجود عند كل الناس فالكل يحكم بماذا؟ بحسن الشجاعة مثلا حتى وإن لم يكن شجاعا لماذا؟ لأن هذا الحس موجود عنده حتى عند الجبان فهي تشترك جميعا عفوا ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل فضيلة وهو موجود في قلب كل إنسان وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال جميعها عند كل الناس سواء كان متحد في المكان في الزمان أينما كان فهي تشترك جميعا أي فهي يعني الضمائر تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة على اختلاف قومياتهم وأزمانهم وأماكنهم على اختلاف كل ذلك والفضيلة كالشجاعة والرذيلة كالجبن وإن اختلفت هذه الضمائر وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه هذه القوة والضعف تخضع لمؤثرات خارجية هي التي تؤدي إلى ضعف هذه الضمائر أو قوتها فترى أن العالم الديني مثلا ماذا ضميره قوي أما الإنسان الذي منسحب إلى الرذائل فتجد أن الضمير هذا كالمرتشي مثلا هذا الضمير شبه الميت لا نقول ميت لأنه لا تموت بل شبه الميت كسائر قوى النفس إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا حتى في الأمور العقلية البديهية الناس تتفاوت ولأجل هذا ما هو ما قاله في أن الصحيح في هذا الباب أن يقال لأجل هذا ماذا قال قال إن الله تعالى خلقه إلى آخره لأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات لأن الله سبحانه وتعالى خلق عند الإنسان هذا الحس وهذه أو هذا الضمير أو هذه الفطرة لأجل هذا كانت من الخلقيات لأن هذا موجود عند كل الناس وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة من البشر بل يختص بها ماذا؟ أناس قليلون بل هي أي الخلق الأخلاق الفاضلة
ليست عامة
بل هي من خاصة الخاصة عند أناس قليلون. نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه، كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها أي مع هذه الملكة الفعل، وبالأخص الخلق الفاضل، فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، وليس الظفر إلا بعد الحرب. خب والإنسان يحصل على هذه الملكة بجهاد نفسه وليس بالإنعزال. الإنعزال لا يأتي له بماذا؟ بهذه الملكة التي هي الخلق الفاضل، بل لا بد ماذا؟ أن يدخل في المجتمع ويدخل في الرذائل ولكنه لا يأتي بها، يقاوم هذه الرذائل حتى يكون ماذا؟ مجاهدا لنفسه. إذن النتيجة أنه على هذا التفسير الثاني الذي فسر به المصنف يكون هناك انقطاع لله سبحانه وتعالى أو للنفس، ثم إصغاء، ثم تكرر العمل فتكون هناك ماذا؟ ملكة وهي الخلق، ثم بعد ذلك من تكرار هذه الملكة والمداومة عليها يكون هناك خلق فاضل. الرابع من الأقسام هي الفعاليات يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.